بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: السارق هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى كما هو في قراءة بعض الصحابة. وحد اليد عند الإطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، منها الحرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه، فلما كان لابد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. وقوله جزاء بما كسب، أي ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس، نكالا من الله أي تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. والله عزيز حكيم، أي عز وحكم فقطع السارق، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب. وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه فيها حد السرقة، وتقدم قريبا حد المحاربين، وعرفنا أن المحارب هو الذي يسطو على أموال الناس جهرا، وتقدم حده، والسارق هو الذي يأخذ المال خلسة وخفية، يأخذه خفية من حرزه، يعني مكانه الذي حفظ فيه من بيت أو متجر أو غير ذلك، يكون المال مصون ومحفوظ في حرز، فيأتي خلسة وخفية وينتهب ذلك المال ويأخذه. فالمحارب الذي يأخذ المال جهرة، والسارق هو الذي يأخذه خفية. وتقدمت عقوبة المحاربين، وهذه في عقوبة السراق وحد السراق. قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا، عقوبة لهما بما كسبا، أي من هذه السرقة والاعتداء على الأموال. وجاءت العقوبة بقطع اليد، لم يكن الحد الجلد، ولم يكن أيضا القتل، وإنما جاءت عقوبة لائقة مناسبة بالجرم، لأن الجرم فيه تعد من عضو فاسد فيه وهو اليد. تقدمت إلى أموال الناس خفية وأخذت المال من حرزه، فهذا العضو كانت العقوبة أن يقطع جزاء للسارق وردعا لمن يفكر في ذلك. إذا حدثته نفسه يعلم أن عقوبته الشرعية أن يفصل هذا العضو الذي لم يكفه عن الاعتداء على أموال الناس. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والمقصود من هذه العقوبة وهذا الحد الشرعي حفظ الأموال، مثل ما جاءت العقوبة للزاني في البكر وأيضا المحصن من أجل حفظ الفروج وصيانتها، وأيضا الخمر من أجل حفظ العقول وصيانتها، وحد السرقة من أجل حفظ أموال الناس ألا يعتدى على أموالهم وألا تستلب وتؤخذ بغير حق. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اقطعوا أيديهما، جاءت السنة ببيان أن اليد التي تقطع اليمنى، ولهذا جاء في قراءة وليست من المتواتر قراءة بعض الصحابة: اقطعوا أيمانهما، اقطعوا أيمانهما، يعني تقطع اليد اليمنى. وهذا القطع قال الله عز وجل: جزاء بما كسبا، أي مجازات، جزاء أي مجازات لهما بما كسبا، أي بما كان منهما من هذه السرقة والاعتداء على المال. جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي عقوبة تنكيلا بالسارق وردعا للآخرين من أن يفعلوا هذا الأمر وأن يعتدوا على أموال الناس. القرآن الكريم جاء بحد السرقة، والسنة جاءت بالنصاب، لأنه ليس كل المال حتى التافه اليسير تقطع به اليد، وإنما هناك مقدار من المال جاءت السنة ببيانه، إذا سرق مثله فصاعدا يكون به القطع، وما دونه لا يكون فيه قطع لأنه يسير تافه. وكذلك جاءت السنة ببيان أن يكون هذا الأخذ من حرز، والمقصود بالحرز المكان الذي يحفظ فيه المال من بيت أو متجر أو نحو ذلك. وقد ثبت في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وأيضا جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، ثمنه 3 دراهم. والدينار يعادل، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، الدينار يعادل 12 درهما، فربع الدينار 3 دراهم، ربع الدينار 3 دراهم. فالنصاب إما ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساويهما، إما ربع دينار أو 3 دراهم أو أي عرض يساوي أحدهما، يساوي ربع الدينار أو يساوي 3 دراهم. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وليس المراد بهذا الحديث أن البيضة نصاب أو الحبل، أن هذه من الأشياء اليسيرة التي يدون النصاب، لكن معنى الحديث كما بين أهل العلم أن هذا يفتح عليه باب التساهل والاستهانة بهذا الأمر، فمرة يسرق بيضة ثم بعد ذلك يتجرأ، أو مرة يسرق حبلا ثم بعد ذلك يتجرأ ويأخذ مالا، يعني مرة يبدأ بمال تافه لا قيمة له ثم نفسه تستمرئ هذا الأمر فتسرق بعد ذلك مالا يكون يبلغ النصاب فيستحق به هذه العقوبة. هذا معنى الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، نكالا أي عقوبة، تنكيلا بهما وأيضا ردعا للآخرين، نكالا من الله. والله عزيز حكيم، عز فحكم فقطع جل وعلا. ومما يروى من لطيف ما يروى في هذا، يقول الأصمعي فيما نقل عنه، يقول: كنت أقرأ من القرآن وإلى جنبي أعرابي، فقرأت هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وأخطأت، قلت: والله غفور رحيم، جزاء بما كسب، يقرأ من حفظي فأخطأ، فقرأ: والله غفور رحيم. فسألني الأعرابي: ما هذا؟ قلت: كلام الله. قال: اقرأ. فقرأت وقرأت أيضا ختمته: والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: ليس هذا كلام الله. يقول: فرجعت إلى حفظي فقرأت: والله عزيز حكيم. قال: نعم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. قلت: أنت تحفظ القرآن؟ قال: لا، ولكن عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. ولعل هذا القارئ سبق ذهنه إلى الآية التي بعدها: المغفرة والرحمة في ماذا؟ في التوبة، ما تكون في القطع، المغفرة والرحمة في التوبة. ولهذا الآية اللي بعدها لما ذكرت التوبة ختمت بما يناسبها. ولهذا سبحان الله ابن القيم أيضا أورد هذه القصة في جلاء الأفهام، ونبه على فائدة مهمة جدا، وهي أن الختم سواء في الآيات أو في الأدعية، إذا لم يختم بما يناسب، يعني الداعي إذا لم يختم بما يناسب يظهر التنافر بين الدعاء وماذا وما ختم به. مثل لو قال داعي اللهم اغفر لي يا شديد العقاب مثلا، اللهم اغفر لي يا شديد العقاب أو يا قوي الانتقام، أو هذا يظهر تنافر بين المطلوب وبين الوسيلة وبين الوسيلة. ولهذا يعني من القواعد التي ذكر أهل العلم أن ما تختم به الآيات من أسماء الله تبارك وتعالى له تعلق بالمعنى المذكور في الآية، بل ويستنبط منها أحكام فقهية، بل ويستنبط من الاسم الذي تختم به الآية أحكاما فقهية. وهذا فصل الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، ذكر عليه أمثلة عديدة في كتابه القواعد الحسان، القواعد الحسان في تفسير آية القرآن، قال نكالا من الله والله عزيز حكيم، عزيز في ملكه حكيم في شرعه سبحانه وتعالى، عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع. قال سبحانه وتعالى فمن تاب، التوبة الآن تتعلق بالجرم هذا الذي هو السرقة، فمن تاب أي من هذا الجرم، فمن تاب من بعد ظلمه، الظلم هنا السرقة، الظلم المراد به السرقة. ومن الفوائد التي ينبه عليها أن الظلم عندما يطلق في القرآن تارة يراد به الشرك والكافرون هم الظالمون، وتارة يراد به ظلم النفس فيما دون الشرك، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وتارة يراد به التعدي على ماذا؟ حقوق الآخرين، على حقوق الآخرين. وهذه الآية مثاله، بعد ظلمه، الظلم هنا تعدي على الأموال، على حقوق الآخرين. ودواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهو حقوق العباد. فقد قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة، هذا لا يتركه الله، يقتص للمظلوم من ظالمه. وديوان لا يعبأ الله به وهو الذنوب التي دون الشرك فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. قال فمن تاب من بعد ظلمه، يعني من بعد السرقة والاعتداء على أموال الناس، وأصلح في أعماله، استقام على دين الله سبحانه وتعالى، فإن الله يتوب عليه، فإن الله يتوب عليه. وهذه الآية فيها فائدة مهمة لكل تائب، وهي أن يعمل على الإصلاح، إصلاح نفسه بعد التوبة، إصلاح نفسه وإقامتها إقامة تامة على صراط الله المستقيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، وأصلح، ويدخل في الإصلاح إعادة الحقوق إلى أهلها، لأن الحقوق مؤدات، إن لم يؤدها إلى أهلها في الدنيا أخذت من حسناته يوم القيامة، مثل ما جاء في حديث المفلس، قال أتدرون ما من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. فالحقوق مؤدات يوم القيامة، إن لم يؤدي الحق لأصحابه في الدنيا أخذ من حسناته يوم القيامة، لأن يوم القيامة لا درهم ولا دينار، مثل ما في حديث عبد الله بن أنيس قال يا يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء. قال وما بهمن؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء. ثم لما ذكر القصاص في الحديث قالوا وكيف ذلك وهم إنما جاءوا بهمن؟ قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يتوب على كل تائب، من تاب صدق مع الله في 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 توبته وأصلح، أصلح بأن أقام نفسه على صراط الله المستقيم مطيعا لله، فإن الله يتوب عليه، يقبل توبته، والذي يقبل التوبة عن عباده فيقبل توبة التائبين مهما كان الذنب ومهما كان الجرم، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب. فإن الله يتوب عليه، يتوب عليه إذا تاب بشروط التوبة، إذا تاب بشروط التوبة. شروط التوبة الندم والإقلاع والعزم، الندم والإقلاع والعزم. وإن كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين إما أن يعيد الحق إلى صاحبه أو أن يطلب منه ماذا؟ المسامحة، أو أن يطلب من المسامحة. فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. الختم بالمغفرة والرحمة مناسب غاية المناسبة لذكر ماذا؟ توبة التائب. لكن الأولى قطع وعقوبة، المناسبة العزة والحكم. قال إن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا ألم تعلم أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الله له ملك السماوات والأرض، أن الله له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات، هو الخالق وهو المدبر وهو المتصرف في السماوات والأرض، يحكم بما يشاء، يقضي بما يريد، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هذا تأسيس لما بعده، هذا تأسيس للآتي بعده. له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يغفر، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. فهذا هذه المخلوقات كلها طوع ملكي وطوع تدبيره، لكنه سبحانه وتعالى إنما يعذب من يعذب عدلا منه. وما ربك بظلام للعبيد، قال إني حرمت الظلم على نفسي. فيعذب من يعذب عدلا، ويغفر ويرحم ويثيب من يثيب فضلا، فضلا منه. فأحكامه الجزائية سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والفضل، أحكامه الجزائية دائرة بين العدل والفضل. فهو يعذب من يعذب عدلا، ويرحم من يرحم فضلا سبحانه وتعالى. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وهذا فيه أن الأمور كلها بالمشيئة، لأن الملك لله، لأنه ملك الله سبحانه وتعالى، ولا يكون فيه من حركة ولا سكون ولا خفض ولا رفع ولا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا منع ولا حياة ولا موت إلا بمشيئته وإذنه وقدره سبحانه وتعالى. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال الشيخ رحمه الله تعالى السارق هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضا، هذا هو السرقة. السرقة أخذ المال، مال الغير المحترم خفية بغير رضا صاحبه. قال وهو من كبائر الذنوب، هو من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. وأكبر الكبائر على الإطلاق، أكبر الكبائر على الإطلاق أربعة. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان له خطب ومواعظ، وهي وصايا مودع. من تلك الخطب، خطبه في حجة الوداع، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع، يعني الكبائر، عظائم الذنوب التي أكبر الكبائر، ألا إنما هن أربع. هذا تحذير من هذه الأربع يعني بتخصيص لها، لأن أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. قال: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه أكبر الكبائر، أعظم الذنوب على الإطلاق، هذه الأربع، وخصها هكذا، قال أربع عليه الصلاة والسلام، أربع يضبطها المسلم ويعرف أكبر الكبائر أربع، ويكون منها على أشد الحذر، لأن أعظم الذنوب، أعظم الذنوب. وأيضا في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، دماءكم لا تقتلوا، نفس الحديث، أعراضكم لا تزنوا، أموالكم لا تسرقوا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. القتل اعتداء على الدماء، والسرقة اعتداء على الأموال، والزنا اعتداء على الأعراض، والأموال والدماء والأعراض محرمة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قال: وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى، كما هو في قراءات بعض الصحابة، يعني جاء في قراءات بعض الصحابة، وهو ليس من المتواتر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وحد اليد عند القطع من الكوع، حد اليد من القطع من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت، يعني توضع في زيت من أجل أن تنسد العروق فيقف الدم، من أجل أن تسد العروق فيقف الدم. قال: ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، من عدة أوجه. الآية فيها حد السرقة، لكن ما النصاب هذا بين في السنة، وما صفة المال المسروق، هل كل مال حتى المال الذي ليس في حرز، أيضا بينت السنة. قال: فإنه قيدت عموم هذه الآية من عدة وجوه، منها الحرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ليس معنى لا قطع عليه يعني لا عقوبة، لكن هذا الحد الذي هو قطع اليد لا يكون إلا بأخذ المال من حرز، خفية من حرزه، من حرزه البيت أو مثلا المتجر أو نحو ذلك. قال: ومنها أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا، وربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما، ما يساوي ربع الدينار أو ثلاثة الدراهم، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. فإذا قال قائل: وقوله عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين: لعن الله السارق، يسرق البيضة، البيضة ما تبلغ قيمتها ذلك، والحبل ما يبلغ قيمته ذلك، بعض العلماء يعني جمعا بين هذه الأحاديث قال يعني يقصد بالبيضة ما كان من البيض يبلغ هذا الثمن من البيض النفيس، إما بيض النعام أو شيء من هذا، وقالوا الحبل مثل حبل السفينة أو شيء من هذا، لكن المراد واضح مثل ما بين أهل العلم أن نفسه تستمرئ السرقة، يعني يبدأ بالتافه ثم تتجرى نفسه على ما فوقه. قال ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا ألا تقطع اليد في الشيء النزر التافه، فلما كان لابد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتان. السارق ليس كل سرقة، وإنما سرقة مال بلغ النصاب من حرز، هكذا قيدت السنة ذلك. قال والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية الذي هو اليد. فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد قيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. وقوله جزاء بما كسب أي ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس، ما سرقه من أموال الناس نكالا من الله، أي تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق من تحدثه نفسه بذلك إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. قال والله عزيز حكيم، عز وحكم فقطع السارق، هذه نفس الكلمة التي قالها ذاك الأعرابي، قال عز نعم، قال نعم عز فحكم فقطع، عز وحكم فقطع السارق. قال جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أي فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب. ترك الذنوب، توبة ترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، وأصلح الأعمال بأن أقبل على الاستقامة على طاعة الله، على طاعة الله. وذلك قال وقوله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، قال وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة، هذا كله تصرف في ماذا؟ في ملكه سبحانه وتعالى، لكنه تصرف مثل ما تقدم يدور بين عدل وحكمة. قال بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. لعلي قبل أن أختم أشير إلى فائدة يحسن الإشارة إليها تتعلق بحد السرقة. قديما بعض السفهاء مثل ما تقدم معنا في سورة البقرة، سيقول السفهاء، الله عز وجل سمى من يعترض على حكمه ماذا؟ سفيها. فبعض السفهاء اعترض على هذا الحكم، قالوا يعني كيف أن اليد عقوبتها، عقوبة من يعتدي عليها، من يجني عليها 500 دينار، وتقطع في ربع دينار. يعني لو اعتدى عليها أحد فالدية 500 دينار وتقطع في ربع دينار، يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. فأهل العلم يعني في الرد، ولهم كلام واسع في ذلك، لكن قالوا أن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، ما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، لكن لما خانت هانت، أصبحت بهذا الحال، لما خانت صارت تقطع بهذا. والمقصد كما تقدم هو حفظ أموال الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: السارق هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى كما هو في قراءة بعض الصحابة. وحد اليد عند الإطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، منها الحرز، فإنه لابد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها أنه لابد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه، فلما كان لابد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب. والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. وقوله جزاء بما كسب، أي ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس، نكالا من الله أي تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. والله عزيز حكيم، أي عز وحكم فقطع السارق، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب. وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه فيها حد السرقة، وتقدم قريبا حد المحاربين، وعرفنا أن المحارب هو الذي يسطو على أموال الناس جهرا، وتقدم حده، والسارق هو الذي يأخذ المال خلسة وخفية، يأخذه خفية من حرزه، يعني مكانه الذي حفظ فيه من بيت أو متجر أو غير ذلك، يكون المال مصون ومحفوظ في حرز، فيأتي خلسة وخفية وينتهب ذلك المال ويأخذه. فالمحارب الذي يأخذ المال جهرة، والسارق هو الذي يأخذه خفية، وتقدمت عقوبة المحاربين، وهذه في عقوبة السراق وحد السراق. قال الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا، عقوبة لهما بما كسبا، أي من هذه السرقة والاعتداء على الأموال. وجاءت العقوبة بقطع اليد، لم يكن الحد الجلد، ولم يكن أيضا القتل، وإنما جاءت عقوبة لائقة مناسبة بالجرم، لأن الجرم فيه تعد من عضو فاسد فيه وهو اليد، تقدمت إلى أموال الناس خفية وأخذت المال من حرزه، فهذا العضو كانت العقوبة أن يقطع جزاء للسارق وردعا لمن يفكر في ذلك، إذا حدثته نفسه يعلم أن عقوبته الشرعية أن يفصل هذا العضو الذي لم يكفه عن الاعتداء على أموال الناس. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمقصود من هذه العقوبة وهذا الحد الشرعي حفظ الأموال، مثل ما جاءت العقوبة للزاني في البكر وأيضا المحصن من أجل حفظ الفروج وصيانتها، وأيضا الخمر من أجل حفظ العقول وصيانتها، وحد السرقة من أجل حفظ أموال الناس ألا يعتدى على أموالهم وألا تستلب وتؤخذ بغير حق. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اقطعوا أيديهما، جاءت السنة ببيان أن اليد التي تقطع اليمنى، ولهذا جاء في قراءة وليست من المتواتر قراءة بعض الصحابة: اقطعوا أيمانهما، اقطعوا أيمانهما، يعني تقطع اليد اليمنى، وهذا القطع قال الله عز وجل جزاء بما كسبا، أي مجازات، جزاء أي مجازات لهما بما كسبا، أي بما كان منهما من هذه السرقة والاعتداء على المال، جزاء بما كسبا نكالا من الله، أي عقوبة تنكيلا بالسارق وردعا للآخرين من أن يفعلوا هذا الأمر وأن يعتدوا على أموال الناس. القرآن الكريم جاء بحد السرقة، والسنة جاءت بالنصاب، لأنه ليس كل المال حتى التافه اليسير تقطع به اليد، وإنما هناك مقدار من المال جاءت السنة ببيانه، إذا سرق مثله فصاعدا يكون به القطع، وما دونه لا يكون فيه قطع لأنه يسير تافه. وكذلك جاءت السنة ببيان أن يكون هذا الأخذ من حرز، والمقصود بالحرز المكان الذي يحفظ فيه المال من بيت أو متجر أو نحو ذلك. وقد ثبت في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وأيضا جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم ثمنه 3 دراهم. والدينار يعادل الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، الدينار يعادل 12 درهما، فربع الدينار 3 دراهم، ربع الدينار 3 دراهم. فالنصاب إما ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساويهما، إما ربع دينار أو 3 دراهم أو أي عرض يساوي أحدهما، يساوي ربع الدينار أو يساوي 3 دراهم. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وليس المراد بهذا الحديث أن البيضة نصاب أو الحبل، أن هذه من الأشياء اليسيرة التي يدون النصاب، لكن معنى الحديث كما بين أهل العلم أن هذا يفتح عليه باب التساهل والاستهانة بهذا الأمر، فمرة يسرق بيضة ثم بعد ذلك يتجرأ، أو مرة يسرق حبلا ثم بعد ذلك يتجرأ ويأخذ مالا، يعني مرة يبدأ بمال تافه لا قيمة له ثم نفسه تستمرئ هذا الأمر فتسرق بعد ذلك مالا يكون يبلغ النصاب فيستحق به هذه العقوبة. هذا معنى الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، نكالا أي عقوبة، تنكيلا بهما وأيضا ردعا للآخرين، نكالا من الله، والله عزيز حكيم، عز فحكم فقطع جل وعلا. ومما يروى من لطيف ما يروى في هذا، يقول الأصمعي فيما نقل عنه، يقول: كنت أقرأ من القرآن وإلى جنبي أعرابي، فقرأت هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وأخطأت، قلت: والله غفور رحيم، جزاء بما كسب، يقرأ من حفظي فأخطأ، فقرأ: والله غفور رحيم. فسألني الأعرابي: ما هذا؟ قلت: كلام الله. قال: اقرأ. فقرأت وقرأت أيضا ختمته: والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: ليس هذا كلام الله. يقول: فرجعت إلى حفظي فقرأت: والله عزيز حكيم. قال: نعم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. قلت: أنت تحفظ القرآن؟ قال: لا، ولكن عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. ولعل هذا القارئ سبق ذهنه إلى الآية التي بعدها: المغفرة والرحمة في ماذا؟ في التوبة، ما تكون في القطع. المغفرة والرحمة في التوبة، ولهذا الآية اللي بعدها لما ذكرت التوبة ختمت بما يناسبها. ولهذا سبحان الله ابن القيم أيضا أورد هذه القصة في جلاء الأفهام، ونبه على فائدة مهمة جدا، وهي أن الختم سواء في الآيات أو في الأدعية، إذا لم يختم بما يناسب، يعني الداعي إذا لم يختم بما يناسب، يظهر التنافر بين الدعاء وماذا؟ وما ختم به. مثل لو قال داعي اللهم اغفر لي يا شديد العقاب مثلا، اللهم اغفر لي يا شديد العقاب أو يا قوي الانتقام، أو هذا يظهر تنافر بين المطلوب وبين الوسيلة وبين الوسيلة. ولهذا يعني من القواعد التي ذكر أهل العلم أن ما تختم به الآيات من أسماء الله تبارك وتعالى له تعلق بالمعنى المذكور في الآية، بل ويستنبط منها أحكام فقهية، بل ويستنبط من الاسم الذي تختم به الآية أحكاما فقهية. وهذا فصل الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، ذكر عليه أمثلة عديدة في كتابه القواعد الحسان، القواعد الحسان في تفسير آية القرآن، قال نكالا من الله والله عزيز حكيم، عزيز في ملكه حكيم في شرعه سبحانه وتعالى، عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع. قال سبحانه وتعالى فمن تاب، التوبة الآن تتعلق بالجرم هذا الذي هو السرقة، فمن تاب أي من هذا الجرم، فمن تاب من بعد ظلمه، الظلم هنا السرقة، الظلم المراد به السرقة. ومن الفوائد التي ينبه عليها أن الظلم عندما يطلق في القرآن تارة يراد به الشرك والكافرون هم الظالمون، وتارة يراد به ظلم النفس فيما دون الشرك، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وتارة يراد به التعدي على ماذا؟ حقوق الآخرين، على حقوق الآخرين. وهذه الآية مثاله، بعد ظلمه، الظلم هنا تعدي على الأموال على حقوق الآخرين. ودواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يتركه الله وهو حقوق العباد. فقد قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة، هذا لا يتركه الله، يقتص للمظلوم من ظالمه. وديوان لا يعبأ الله به وهو الذنوب التي دون الشرك فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. قال فمن تاب من بعد ظلمه، يعني من بعد السرقة والاعتداء على أموال الناس، وأصلح في أعماله، استقام على دين الله سبحانه وتعالى، فإن الله يتوب عليه، فإن الله يتوب عليه. وهذه الآية فيها فائدة مهمة لكل تائب، وهي أن يعمل على الإصلاح، إصلاح نفسه بعد التوبة، إصلاح نفسه وإقامتها إقامة تامة على صراط الله المستقيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، وأصلح، ويدخل في الإصلاح إعادة الحقوق إلى أهلها، لأن الحقوق مؤدات، إن لم يؤدها إلى أهلها في الدنيا أخذت من حسناته يوم القيامة، مثل ما جاء في حديث المفلس، قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد طرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. فالحقوق مؤدات يوم القيامة، إن لم يؤدي الحق لأصحابه في الدنيا أخذ من حسناته يوم القيامة، لأن يوم القيامة لا درهم ولا دينار، مثل ما في حديث عبد الله بن أنيس قال يا يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، قالوا وما بهما؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء. ثم لما ذكر القصاص في الحديث قال قالوا وكيف ذلك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يتوب على كل تائب، من تاب صدق مع الله في توبته وأصلح، أصلح بأن أقام نفسه على صراط الله المستقيم مطيعا لله، فإن الله يتوب عليه، يقبل توبته. والذي يقبل التوبة عن عباده فيقبل توبة التائبين مهما كان الذنب ومهما كان الجرم، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب. فإن الله يتوب عليه، يتوب عليه إذا تاب بشروط التوبة، إذا تاب بشروط التوبة. شروط التوبة الندم والإقلاع والعزم، الندم والإقلاع والعزم. وإن كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، إما أن يعيد الحق إلى صاحبه أو أن يطلب منه ماذا؟ المسامحة، أو أن يطلب من المسامحة. فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. الختم بالمغفرة والرحمة مناسب غاية المناسبة لذكر ماذا؟ توبة التائب. لكن الأولى قطع وعقوبة، المناسبة العزة والحكم. قال إن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا ألم تعلم أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الله له ملك السماوات والأرض، أن الله له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات، هو الخالق وهو المدبر وهو المتصرف في السماوات والأرض، يحكم بما يشاء، يقضي بما يريد، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هذا تأسيس لما بعده، هذا تأسيس للآتي بعده. له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يغفر يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. فهذا هذه المخلوقات كلها طوع ملكي وطوع تدبيره، لكنه سبحانه وتعالى إنما يعذب من يعذب عدلا منه. وما ربك بظلام للعبيد، قال إني حرمت الظلم على نفسي. فيعذب من يعذب عدلا، و يغفر ويرحم ويثيب من يثيب فضلا منه. فأحكامه الجزائية سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والفضل، أحكامه الجزائية دائرة بين العدل والفضل، فهو يعذب من يعذب عدلا ويرحم من يرحم فضلا سبحانه وتعالى. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وهذا فيه أن الأمور كلها بالمشيئة، لأن الملك لله، لأنه ملك الله سبحانه وتعالى، ولا يكون فيه من حركة ولا سكون ولا خفض ولا رفع ولا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا منع ولا حياة ولا موت إلا بمشيئته وإذنه وقدره سبحانه وتعالى. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال الشيخ رحمه الله تعالى السارق هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضا، هذا هو السرقة. السرقة أخذ المال، مال الغير المحترم خفية بغير رضا صاحبه. قال وهو من كبائر الذنوب، هو من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. و أكبر الكبائر على الإطلاق، أكبر الكبائر على الإطلاق أربعة. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان له خطب ومواعظ، وهي وصايا مودع. من تلك الخطب، خطبه في حجة الوداع، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع، يعني الكبائر، عظائم الذنوب التي أكبر الكبائر، ألا إنما هن أربع. هذا تحذير من هذه الأربع يعني بتخصيص لها، لأن أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. قال: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. هذه أكبر الكبائر، أعظم الذنوب على الإطلاق، هذه الأربع، وخصها هكذا، قال أربع عليه الصلاة والسلام. أربع يضبطها المسلم ويعرف أكبر الكبائر أربع، ويكون منها على أشد الحذر، لأن أعظم الذنوب، أعظم الذنوب. وأيضا في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، دماءكم لا تقتلوا، نفس الحديث، أعراضكم لا تزنوا، أموالكم لا تسرقوا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. القتل اعتداء على الدماء، السرقة اعتداء على الأموال، والزنا اعتداء على الأعراض. والأموال والدماء والأعراض محرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قال: وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى، كما هو في قراءة بعض الصحابة، يعني جاء في قراءة بعض الصحابة، وهو ليس من المتواتر: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وحد اليد عند القطع من الكوع، حد اليد من القطع من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت، يعني توضع في زيت، من أجل أن تسد العروق فيقف الدم، من أجل أن تسد العروق فيقف الدم. قال: ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، من عدة أوجه. الآية فيها حد السرقة، لكن ما النصاب هذا بين في السنة، وما صفة المال المسروق، هل كل مال حتى المال الذي ليس في حرز، أيضا بينت السنة. قال: لا، فإنه قيدت عموم هذه الآية من عدة وجوه، منها الحرز، فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ليس معنى لا قطع عليه يعني لا عقوبة، لكن هذا الحد الذي هو قطع اليد لا يكون إلا بأخذ المال من حرز، خفية من حرزه، من حرز البيت أو مثلا المتجر أو نحو ذلك. قال: لا، ومنها أنه لا بد أن يكون المسروق نصابا، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما، ما يساوي ربع الدينار أو ثلاثة الدراهم، فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه. فإذا قال قائل: وقوله عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين: لعن الله السارق، يسرق البيضة، البيضة ما تبلغ قيمتها ذلك، والحبل ما يبلغ قيمته ذلك. بعض العلماء يعني جمعا بين هذه الأحاديث قال: يعني يقصد بالبيضة ما كان من البيض يبلغ هذا الثمن، من البيض النفيس، إما بيض النعام أو شيء من هذا، وقالوا الحبل مثل حبل السفينة أو شيء من هذا، لكن المراد واضح مثل ما بين أهل العلم أن نفسه تستمر السرقة، يعني يبدأ بالتافة ثم تتجرى نفسه على ما فوقه. قال لا، ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها، فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. ومن الحكمة أيضا ألا تقطع اليد في الشيء النزر التافه، فلما كان لا بد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتان. السارق ليس كل سرقة، وإنما سرقة مال بلغ النصاب من حرز، هكذا قيدت السنة ذلك. قال والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية الذي هو اليد، فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد قيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، وقيل يحبس حتى يموت. وقوله جزاء بما كسب أي ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس، بما سرقه من أموال الناس نكالا من الله، أي تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق من تحدثه نفسه بذلك إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. قال والله عزيز حكيم، عز وحكم فقطع السارق، هذه نفس الكلمة التي قالها ذاك الأعرابي، قال عز نعم، قال نعم عز فحكم فقطع، عز وحكم فقطع السارق. قال جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أي فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب. ترك الذنوب، توبة ترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، وأصلح الأعمال بأن أقبل على الاستقامة على طاعة الله، على طاعة الله. وذلك قال وقوله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، قال وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة، هذا كله تصرف في ماذا؟ في ملكه سبحانه وتعالى، لكنه تصرف مثل ما تقدم يدور بين عدل وحكمة. قال بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. لعلي قبل أن أختم أشير إلى فائدة يحسن الإشارة إليها تتعلق بحد السرقة. قديما بعض السفهاء مثل ما تقدم معنا في سورة البقرة، سيقول السفهاء، الله عز وجل سمى من يعترض على حكمه ماذا؟ سفيها. فبعض السفهاء اعترض على هذا الحكم، قالوا يعني كيف أن اليد عقوبتها، عقوبة من يعتدي عليها، من يجني عليها 500 دينار، وتقطع في ربع دينار. يعني لو اعتدى عليها أحد فالدية 500 دينار وتقطع في ربع دينار، يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. فأهل العلم يعني في الرد، ولهم كلام واسع في ذلك، لكن قالوا أن اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، لكن لما خانت هانت، أصبحت بهذا الحال، لما خانت صارت تقطع بهذا. والمقصد كما تقدم هو حفظ أموال الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.